قل فيه عبد الله خير عباده لضيائه تتهلل الأرجاء فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نواصل الحديث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد عرفنا فيما سبق أن أول حق له علينا الإيمان به، ثم طاعته واتباعه على ما جاء به من عند الله. كذلك من حقه صلى الله عليه وسلم علينا حبه صلى الله عليه وسلم فرض عين. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها، إذ قرع الله تعالى من كان له ماله أو من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحو. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وحبه صلى الله عليه وسلم ثوابه عظيم وأجره كبير. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وعن صفوان ابن قدامة قال هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أبايعك، فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقرأها عليه. فهذا بعض ما جاء في ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتفضل الله به على من أحب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي المحبة؟ هل المحبة شعارات؟ هل المحبة رايات ترفع؟ هل المحبة الضرب الدف والغناء في مولده صلى الله عليه وسلم وأكل الحلوى واللحوم والتوسيع على العيال؟ هل هذه حقيقة المحبة أم ما هي تلك الحقيقة؟ إذا عرفنا أن حب رسول الله فرض عين على كل مؤمن فكيف نحبه؟ قال القاضي عياض رحمه الله اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في ذلك، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي وكأن سفيان استدل على ذلك بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فقال سفيان المحبة اتباع. وقال بعضهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة أي خوف مخالفته صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم المحبة دوام الذكر للمحبوب، وقال آخر المحبة هي إيثار المحبوب أي على النفس ومن سواها. وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب، وقال بعضهم المحبة مواطأة القلب لمراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره. وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق له. قال القاضي عياض وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها، وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف المأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. هذه هي حقيقة المحبة. يقول القاضي رحمه الله: فإذا تقرر لك هذا، نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد بيناه فيما سبق من الحلقات. وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في حين تحدثنا عن أخلاقه وذكرنا شيئا من رأفته ورحمته وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه رحمة للعالمين ومبشر ونذير وداع إلى الله بإذنه، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين؟ وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه صلى الله عليه وسلم على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم الصرمد؟ فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا، مما قدمناه من صحيح الآثار، وعادة وجبلة مما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفة، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته، أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته، أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد قال علي رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وقد ذكرنا من صفته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير مما يدعونا إلى محبته وإن كنا لم نره. فهذا البرنامج كأنك تراه عرض عليك أيها المشاهد الكريم صفة النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وهديا في عاداته وعباداته ومعاملاته كأنك تراه، فوجب عليك أن تحبه من كل قلبك صلى الله عليه وسلم. ومن حقه صلى الله عليه وسلم تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، فقد قال الله تعالى له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب الله تعالى تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وألزم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. وقال الأخفش: تعزروه أي تنصروه. وقال الطبري: تعزروه أي تعينوه. ونهى رب العالمين سبحانه عن التقدم بين يدي رسوله بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام. قال سهل بن عبد الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهى عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، ولا يسبقوه به. وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري، ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك، فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوه يعني في التقدم بين يدي الله ورسوله. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حق نبيه وتضييع حرمته. إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد المكي: أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به، بأن تقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. وهذا كقول الله تعالى في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك، وحذرهم منه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قيل: نزلت الآية في وفد بني تميم، وقيل في غيرهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل، ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون، فقال عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقيل: نزلت الآية الأولى في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل نزلت في ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن يجهر أو أن نجهر بالقول، وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار، أي كالذي يسر لأخيه سرا والناس قعود فهو لا يحب أن يسمعه. وأن عمر رضي الله عنه بعد نزول الآية كان إذا حدثه سرا حتى لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ويقول: ارفع صوتك يا عمر حتى أسمع. كل هذا من توقير الصحابة رضي الله عنهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبهم بما أدبهم الله تبارك وتعالى به. فيجب علينا أن ندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه في الاحترام والتوقير والإجلال، وأن نعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. علينا أن نعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك التوقير والاحترام يكون عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله مما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. يعني ينبغي لكل مسلم حين يقرأ الحديث أو يقرأ عليه الحديث أن يتأدب عند سماع الحديث كما لو كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. والصحابة رضوان الله عليهم حدثونا عن أدبهم بحضرة المصطفى فقال قائلهم: كأن على رؤوسنا الطير، أي إذا كانوا بين يديه صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه خشعت قلوبهم وسكنت جوارحهم وسكتت ألسنتهم فلا حركة ولا كلمة، كأن على رؤوسهم الطير. فينبغي لنا نحن كذلك، وإن طال العهد بنا وبين حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأنا الأحاديث أو قرأت علينا أن نحسن الاستماع وأن نحسن الأدب وأن نجعل أنفسنا كأننا نسمع الحديث من رسول الله غضا طريا، فنبادر بعد سماع الحديث إلى العمل بما جاء فيه، ولا ننتظر ولا نتأخر ولا نؤخر العمل حتى نسأل من عمل بهذا الحديث ومن لا يعمل، وما فهم فلان وما فهم فلان، هذا لا يجوز. عليك أيها المسلم إذا قرأ عليك الحديث أو قرأته وبلغك الحديث من طريق صحيح ثابت أن تقول سمعنا وأطعنا على الرأس والعين، وأن تبادر على وجه السرعة بالامتثال لما جاء في هذا الحديث من أمر أو نهي، ولا تعلق العمل بالحديث الذي قرأته أو قرأ عليك حتى ترجع إلى فلان أو إلى علان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي لمدحه سكينة وتجارة.